الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بخير، وأهلا وسهلا بكم إلى فقرة جديدة من واحد الكتب، برنامجنا الأسبوعي الذي نجلس إياكم فيه على مائدة الكتب. والحلقة اليوم ستكون مميزة، لا أدري عن محتوياتها ومضمونها، لكن يقولنا مميزة بتميز ضيفنا الكريم الشيخ فهد الجراوي. في البدء أرحب به، مرحبا بكم شيخ فهد.
حياكم الله شيخ إبراهيم، أهلا وسهلا بكم.
أنا سعيد جدا بكم.
الله يرفع قدرك، وأنا سعيد كذلك، الله يحفظكم.
كنا في لقاء سابق تكلمنا عن بناء المكتبة.
نعم.
قبل أكثر من سنة.
نعم.
وتطرقنا تطرقا يسيرا إلى أن جزءا من المكتبة مهم أن يكون فيه حديث عن السيرة الذاتية.
نعم أحسنت.
اليوم سنخصص إن شاء الله هذه الفقرة للحديث عن السيرة الذاتية، لكن لماذا نتحدث عن السيرة الذاتية؟
لبركة الله. أقصر تعريف للسيرة الذاتية كما يقول توماس كارليل أنها حياة إنسان، ويقول غارسيا ماركيز في مقدمة سيرته الذاتية عشت لأروي أن حياة الإنسان هي ليست ما يعيشه، وإنما ما يتذكره وكيف يتذكره ليرويه. ولذلك ختم غالب المفكرين والأدباء ومن كانت لهم في حياتهم أحداث تستحق أن تروى، ختموا حياتهم بكتابة سيرتهم الذاتية في آخر حياتهم، وكانت في الغالب هي آخر الأعمال التي قدموها. يذكر زيركلي في كتابه الأعلام عن حافظ نجيب الصحفي المصري، يقول أنه مات وهو يكتب السطر الأخير في الجزء الأول من مذكراته، يقول فسقط منه القلم. وكذلك فسقط منه القلم، يعني هذه حتى يذكرون أنه من المشاهير الذين ماتوا وهم يكتبون، فهي في الغالب تكون في نهاية الحياة. الشيخ أحمد حسن الزيات في مقدمة كتاب في ضوء الرسالة نشر مقابلة نادرة في بداية الكتاب، وسئل في هذه المقابلة عن لماذا لا تكتب سيرتك الذاتية، فقال هو أن أحب الأعمال إلى الكاتب أنه يكتب سيرته الذاتية عند اقترابه من ساحل الحياة، فيجسر فيها ذكرياته وماضيه ثم يرويه، ثم يقول أن الشاب يعيش بالأمل والشيخ يعيش بالذكرى. فأصبح هذا الأمر هو ختم الحياة بالسيرة الذاتية، هو عرف يعني منتشر. وكذلك من الأمور المهمة والمميزة في أن الإنسان يعني يكتب سيرته في آخرها، حتى تكون سيرته عريضة بالأحداث والمواقف وهكذا. وأيضا من الأمور التي تميز بها السير أنها تكون كاشفة لجملة من الأحداث، سواء التي عاشها الإنسان مع نفسه أو مع مجايليه أو الحقب التاريخية التي عاشها. والناس في كتابة السيرة والأدباء جملة يختلفون، إما أنها تكون هناك صراحة كاملة أو إخفاء لبعض الحقائق. ولكن الغربيين والكتاب الغربيين وخاصة الثقافة النصرانية هي أن الإنسان يكتب ويعترف بجميع ما فعل في حياته، لأنها تكون سبيل للغفران وغفران الخطايا. ولذلك لما ترى مثلا اعترافات جان جاك روسو مثلا واعترافات تولستوي وأوغستن وغيرهم، تجد أنها فيها اعتراف شديد جدا، حتى يذكرون فيها أمور لا يحمد الإفصاح فيها. حتى أن جورج أورويل صاحب الرواية الشهيرة 1984، وهي بالمناسبة يعني هو مات أو كتبها وألفها 1949، لكنه استشرف سنوات الناس والحياة للناس إلى 1984 في استشراف يعني حقة مذهل. فيقول هو يقول أنه ليس هناك سيرة ذاتية أو لا تعتبر السيرة الذاتية للشخص إذا لم يذكر فيها ما يشينه. شوف إلى هذا يعني المستوى. ميخائيل نعيمة في مقدمة روايته أو سيرته الذاتية 70 ذكر جملة يعني فيها صراحة كبيرة جدا، وقال أننا سأصفي حسابي مع نفسي وأصفي حسابي مع كل من عاش معي في هذه المرحلة، وسمى سيرته الذاتية 70 لأنه عاش 70 عاما. زكي نجيب محمود في مقدمة سيرته الذاتية حصاد السنين يقول أن الإنسان، هذا يعيدنا لماذا السيرة الذاتية، يقول أن البجعة في آخر حياتها وإذا اقترب موتها تصدر أنات حزينة تشبه النغمات تطرب لها أذان البشر. فيقول أدباء الغرب يصفون كل عمل جميل يختم به الإنسان حياته بأنة البجاعة. ولذلك يقول هذا كتابي حصاد السنين هو مثل هذه الأنة. في المقابل في المجتمع العربي الإفصاح الكامل عن كل الأحداث
غير محمود.
ولذلك أحمد أمين رحمه الله يقول أنا لن أقول في مقدمة سيرة حياتي أنا لن أقول لكم كل الحقيقة، ولكني ألتزم أنني لن أقول لكم إلا الحقيقة.
لكن إخفاء جزء من الحقيقة
نعم
قد يكون فيه شيء من الكذب
بلا شك. المفكر أو المؤرخ الأردني عارف العارف كتب سيرته الذاتية أو مذكراته ويقول أخفيتها في مكان أمين ولم أخبر به إلا زوجتي وأولادي حتى يخرجوها بعد مماتي، لأنه فيها ماذا؟
كلام
أشخاص وكلام عن حقائق ما يتمنى أنه أو يخشى أنه إذا صدرت في حياته يعني يرمونه عن قوس واحدة. كذلك يقول جورج مور أن الإنسان هو عبارة عن كتاب، يعني إذا استرجع حياته السابقة هي عبارة عن كتاب ممزقة بعض صفحاته، فلا يمكن أبدا أن الإنسان يقول ماذا الحقيقة الكاملة. أيضا السيرة الذاتية قد يقول قائل هل هي يعني قد يقول قائل أنها فقط في الأدب العربي الحديث، هل كان السابقين
يكتبون
أو هل كان السابقين يكتبون؟ نقول إن أنه يعني بمثل هذا الوضع المرتب وضخامة وكثرة السير
لا يوجد،
لكنها كانت سير من هنا وهناك
ترجمة
حديث عن النفس متفرق بين مجموع التواليف ونحو ذلك. لكن هناك بعض السير التي أفردت مثل سيرة أسامة بن منقذ، يعني المستشرق فيليب الذي حقق سيرة أسامة بن منقذ الاعتبار ذكر أنها أول سيرة ذاتية عربية. طه حسين يرى أن سيرة ابن خلدون وكتابه التعريف بن خلدون وسيرته ورحلته شرقا وغربا هو الأول
من بينهم 200 سنة أو أكثر
بلا شك. أنور الجندي يرى أن الغزالي في المنقذ من الضلال يرى أنه هو صاحب أول سيرة
سيرة فكرية.
نعم. وبعضهم يقول أنه تختلف بالاختلاف، مثلا في التصوف أول سيرة من سيرة الحارث المحاسبي، أول سيرة من سير أهل الحديث يعني الدكتور عبد الرحمن قائد في مقدمة تحقيقه لرسالة الحافظ الدقاق يرى أنه صاحب أول سيرة من أهل الحديث. وهكذا من السير الجميلة والماتعة سيرة الحافظ السيوطي وسماها التحدث بنعمة الله. يقول إني رأيت أن بعض أهل العلم يتكلم عن سيرته تحدثا بنعمة الله وأنا أسير على دربهم. كذلك مثلا في بعض الأحيان هناك كتب لم يعني مثل أبو حيان التوحيدي لم يكتب سيرته الذاتية مفردة في كتاب،
لكنه
فرقها في الصداقة والصديق والإمتاع والمؤانسة والإشارات الإلهية وغير ذلك من كتبه. كذلك ابن الجوزي رحمه الله في سيد الخاطر، ابن حجر رحمه الله في رفع الأصل عن قضاة مصر، السخاوي في الضوء اللامع وغيرهم.
عفوا الآن نحن نتكلم عن السيرة الذاتية بمعنى التي يقوم الشخص بحديثه عن نفسه أما الذي يترجم غيره عنه هذه ليست
السيرة الغيرية يسمونها ولا يكفي الحديث أصلا. نعم. سيوطي رحمه الله في هذا الكتاب التحدث بنعمة الله هو كتاب حقيقة طريف وظريف وجميل أن الإنسان يعني يقرأه. ذكر رحمه الله يعني من الأشياء اللطيفة يعني هي إلماحة فقط، ذكر فتوى أورد فتوى لوالده وخالفها وقال حتى يعلم أن العلم ليس فيه محاباة وحتى يعذرني أهل العصر إذا كان أنا خالفت والدي فكيف بمن هو دونه. الأمر الآخر يقول ليس هناك صديق لوالدي إلا أسائلي، حتى يذكرون عن بعض الأدباء أنه مشى في طريق أجلكم الله فنبحه كلب فقال عجيب مع أنني ما أحسنت إليك مع أن الناس فيها خير وإن شاء الله فيها حظ كبير من الوفاء إلا أن هناك أيضا جحود ونكران المعروف.
ذكرني بابن المرزبان لما ألف تفضيل الكلاب على
كثير من لبس الثياب. أيضا ذكر أسماء شيوخه ونحو ذلك. أيضا من الأمور التي ذكرها نسبه وقال أن نسبه ينتهي بالخضيري ومن العوائل، لكن طبعا بخلاف. ثم ذكر عجيبة، قال أنه ما يعرف من أين اشتق نسبه، مع أنني عالم بالأنساب، لكن حتى يعلم الإنسان أنه يقصر علمه عن أشياء. ثم ذكر يعني من طرائفه، ذكر أحد الأشخاص عنده في مجلس يعني علمي، وقال هذاك الرجل أنني عندي 60 طالب يحضر حلقتي، 60 طالب، قال وهو لو أراد أن يحضر حلقته 60 قطا ما استطاع.
إذا هذا كتاب التحدث بنعمة الله،
وهو من
الكتب المفردة
في السابقين. أما في العصر الحديث فالكتب كثيرة جدا، كتب السير كما يقول القائل، يعني فتحت الباب ودخلت إلى الشارع من كثرتها ووفرتها. أذكر الشيخ إبراهيم ليس هذا سرا، أنه من خلال الجمع يعني ممكن أكثر من 250 سيرة ذاتية، ومع ذلك عندي قائمة بأكثر من 50 سيرة ذاتية لازلت أبحث عنها من التتابع، حتى أنه في مجلة الهلال المصرية وضعوا زاوية اسمها شهرية اسمها سنوات التكوين، يكتب فيها الإنسان حياته ثم بعد ذلك جمعوها في كتاب. فأصبح في العصر الحديث انتشار كبير جدا للسير الذاتية.
طبعا عفوا الشيخ فهد، هل لابد أن يكون الكاتب الذي يكتب سيرته الذاتية أن يكون شخصا عائشا في وسط الحياة؟ أحيانا يكون الشخص على هامش الحياة أو كومبرس كما يقال، لكنه يلاحظ.
صحيح.
ممكن لو كتب لجاء بشيء عجيب يعني.
صحيح. جلال أمين في مقدمة كتابه ماذا علمتني الحياة يقول لا يلزم أن الإنسان يكون له شأن كبير، إما شأن وظيفي أو شأن أدبي أو شأن في التأليف. هناك من الأشخاص مل على كما يقال على هامش الحياة، ومع ذلك عنده من الأحداث والعبر والسير التي تستحق أن تروى. يقول ففي كل منا تمثال منحوت، لكن الإنسان ينحته بالشكل الجمالي. فليست القضية قاصرة على من يكون عنده نتاج علمي أو نحو ذلك، لكن كل ما كان عند الإنسان شيء يروي ربما أحداث الحياة فيرويها.
ممتاز. هذا أنت اللي قمت بتجليده ولا لا يا شيخ الكتاب؟
لا، هذا من سلسلة الذخائر.
أي جميل.
أظنهم مجلد. أي نعم. بهذا الشكل تحدث نعمة الله. من تريدنا يا شيخ إبراهيم
نبدأ يعني
بالاختيارات؟
بالاختيارات ما شاء الله.
كتب السيرة الذاتية كما قلنا كثيرة، واختلف الناس في ترتيبها. وبعض الناس رتبوها على أسس علمية، وبعض الناس رتبوها انطباعا.
نبغى ترتيبك أنت الشيخ.
نعم.
طيب بسم الله.
يعني يقول باسكال أنه للقلب أحيانا أسبابه التي لا يعلم عنها القلب، لا يعلم عنها العقل. الذي يتربع على عرش السير الذاتية كتاب الأيام لطه حسين. وهذا الكتاب يا شيخ إبراهيم أحدث دوي وضجة حين أصداره، صحيح أنه كان على سلسلة مقالات، إلا أنه أحدث دويا وضجة، حتى أنه لما صدر بعض الأدباء الذين كانوا ينمون إخراج سيرهم الذاتية توقفوا خشية أن يقارنوا بكتاب الأيام فيسقطون. وتعجبني كلمة يعني للشيخ الأديب عبد الله الهدلق، يقول أنه طه حسين فتح بسيرته الأيام باب السيرة الذاتية ثم عاد فأغلقه. هذا الكتاب الأيام كان يقارن، أي أحد يخرج سيرة ذاتية يقال هي أفضل أم الأيام، فأصبحوا في الصدارة. حتى أني الصايغ لما قدم للسيرة الذاتية لشقيري الذي كان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، قال أنه سيرة الأيام وسيرة حياتي لأحمد أمين تربع على عرش السيرة الذاتية، ثم أتى بعدهما سيرة الشقيري على حسب وجهة نظره. والشقيري بالمناسبة كتب هذه السيرة يقول الذي عاصر 3 نكبات، قيام الدولة الصهيونية 1948، ويقول العدوان الثلاثي 1956، وحرب حزيران 1967. ومن طرائفه في الكتاب يقول أنني جلست الزعماء والرؤساء 4 سنوات، ولو عاد بي الزمان لتمنيت أن أكون معلم في روضة خير من أنني جلست 4 سنوات أيضا.
لكن هذا الكتاب نعم. يعني يختلف عما اشترطته أنت في السيرة الذاتية الجميلة.
نعم.
لأنه لم يتكلم فيه عن كل حياته وإنما عن جميع حياته.
صحيح. هو لا يلزم من الكتاب أنه يتكلم عن جميع تفاصيل الحياة، هو مجرد حتى لو كان على حقبة، يعني مثلا جبرة إبراهيم جبرة في شارع الأميرات لم يتحدث إلا عن 2 سنوات فقط من حياته، ومع ذلك تعد هي من أجمل السير الذاتية. جبرة برهم جبرة كذلك البئر الأولى ما تحدث عن 8 سنوات سماها البئر الأولى يعني حياة الطفولة من سن 5 حتى 13 وهكذا.
إذن هذا الكتاب يتحدث عن أي مرحلة مراحل حسين
من الطفولة حتى عام أظن 1926
يعني حتى رجع من
حتى وبعد أزمة كتاب في الشعر الجاهلي. حتى هذه الطبعة متميزة بماذا شيخ إبراهيم؟ أنه المقدمة طبعا من يعني من عظيم تأثير هذا الكتاب أنه وضع طبعة خاصة للمكفوفين طريقة إبراهيم وكتب مقدمة لهم قال أنا أشارككم نفس المأساة ونفس الأمل نفس الألم وأشار إلى أمر في غاية الأهمية. يقول أن الإنسان الذي يصاب بمصيبة معينة مثل العمى كمثال أو أن يكون كثيف يقول أن الناس يتعاملون معه بأمرين وكلاهما قاتل، إما أن البعض يسخر منه وهذا قاتل أو البعض
يشفق عليه.
يشفق عليه يزيد أحيانا من الإشفاق عليه حتى يكون هذا أمر قاتلا في نفسه. فهذا ذكره في أو ذكر سبب تأليفه أو كتابته للأيام. يقول أنه يعني يريد أن يهرب من واقعه بعد تعرف الأزمة الكبيرة التي عاشها. يقول يهرب من واقعه إلى سنوات الطفولة. أيضا من الأمور التي يعني تبين عظمة هذا الأمر في مسألة الأيام في ذلك الوقت أن جابر عصفور في كتابه سيرة الذاتية زمن جميل مضى يذكر أنه لما قرأ هذا الكتاب الأيام سحره. يقول واختط نفس طريق طه حسين حتى ذهب إلى كلية الآداب وأراد أن يلتحق قسم اللغة العربية حتى يمشي على خطة طه حسين ولكن لم يستطع فذهب إلى قسم التاريخ. كل ذلك سيرا. ويقول أيضا وهذا من الأمور المهمة كثير من الأدباء أو المفكرين أو المؤرخين الذين كتبوا سيرة الذاتية وقرأها الإنسان وتأثر بها تجد أنه يذهب مباشرة يقرأ جميع نتائجهم. وهذا الذي حصل مع جابر عصفور. يقول ذهبت وقرأت جميع نتائج طه حسين
بسبب تأثره بالأيام
الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ذكر أن كتاب طه حسين هو من روائع الأدب اللي هو الأيام ولكنه رحمه الله في كتابه فصول في الثقافة والأدب ذكر أن جملة من الأمور التي تحفظ عليه على طه حسين بها وبعض الآراء خاصة الدينية وذكر أنه لا ينصح الشبان بقراءة ولا كلمة حتى لطه حسين ولكن نقول الرأي الوسط أن الإنسان إذا كان له حظ من الثقافة وحظ من المعرفة وحظ من العلم يوازن بين
من الأسئلة التي تثار على الأيام أن طه حسين يعني حط كثيرا على الأزهر وعلى المشايخ فهل هذا يعني انتقام أو ماذا يعني يصعب أن يقول أنه قال كلها حقيقة
لا هو طبعا أحيانا تكون ردة فعل هو ردود أفعال ولذلك تجد أنه في جملة من الإنصاف في كتاب أحمد أمين حياتي
كم مرة قرأت الأيام معلش
والله يا شيخ
أنا ما أعرف واحد قرأ مرة واحدة
أنا أعرف من بعض الناس قرأه 7 مرات جيد يعني هي قراءة أنا بعض الفصول يعني خاصة اللي يؤثر فيني حقيقة هو الجزء الأول طبعا هو مطبوع في أكثر من طبعة وفي طبعات مفردة لكن يؤثر فيني الجزء الأول كثيرا خاصة لما يعني أول موقف علم وأدرك أنه يعني أعمى وكفيف البصر لما أدخل يديه في آن الطعام فضحك بعض إخوته وبكت والدته فكهذا من المواقف حقة المؤلمة جدا حين معاودة القراءة.
طبعا في ناس حاولوا تقليده ولكن لم يكن
لم يستطيعوا. حتى جلال أمين في ماذا علمتني الحياة يقول أني كنت أقرأه وأوآتي بزهرة العمر لتوفيق الحكيم والأيام لطه حسين ثم أبدأ أقارن كتابتي مع 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 كتابات طه حسين حتى يعني يكون في مرحلة متساوية.
طيب الكتاب الثالث يا عبد الله
من الأمور المهمة أن الإنسان يقرأ بعض الكتب المؤلفة حول
الشخص
حول الشخص نفسه. فرب المناسبة له رواية اسمها أديب أيضا يقول أنها تكلم فيها عن نفسه وإن كان هو أشار لصاحبه أيام مع طه حسين للدكتور محمد دسوقي وهذا كان سكرتير بعد السكرتير الأول الذي هاجر إلى كندا. وفي حقيقة جملة من الأخبار والمواقف والآراء لطه حسين التي لا توجد في غيره. من الكتب كذلك الشيخ إبراهيم كتاب حياتي لأحمد أمين وكتاب قيم ومهم جدا. أحمد أمين رحمه الله يقولون عباس العقاد لم يصف أحمد أمين بالأديب إلا بعد أن أخرج كتاب حياتي.
يعني كل ما ألفه فتح نعم الإسلام
نعم
ما شفعت له
تعرف أنت يعني عباس العقاد رحمه الله حياتي لأحمد أمين. طبعا أحمد أمين يقول عنه الشيخ علي الطنطاوي في كتابه الذكريات أنه صاحب أجمل أسلوب يضيء لناشئ الأدب الطريق في الكتابة أحمد أمين، خاصة كتابة فيض الخاطر. أحمد أمين رحمه الله في هذا الكتاب، يعني كتاب رائع جدا، وصحيح أنه ليس فيه جميع الحقائق، ولكنه كما قال أنا لن أقول كل الحقيقة، ولكني لن أقول كذلك إلا الحقيقة. إلا الحقيقة. وفيه يعني وصف طبعا بالمناسبة يا شيخ إبراهيم لما أتكلم عن هذه السيارة تجدها أنهم جميع أصحابها عاشوا في وقت واحد. طه حسين ولد عام 1889، العقاد ولد في عام 1889، المازني 1889، ميخائيل نعيمة 1889، أحمد أمين 1886، هيكل 1888، سلامة موسى 1888،
كلهم متقاربون،
وكلهم متقاربون عندهم سنة سنتين، وكلهم أصدروا سيارة ذاتية، وكلهم سيارهم الذاتية كذلك في الذروة. طبعا يختلفون في هذا، ولكن الجميع يجمع على أنها من أهم أو من عيون السير الذاتية.
طبعا بعضهم يشير إلى الحياة العامة بشكل جيد، وبعضهم يخفف من هذه الإشكالية.
بلا شك.
نبدأ في سرد الكتب، إن بقي معنا وقت سألنا هذا الأسئلة.
توقفنا عند أحمد أمين في سيرته الجميلة حياتي. جلال أمين في ماذا علمتني الحياة؟ ابن الأديب أحمد أمين. أي نعم. طبعا أحمد أمين سيرته كلها وقار، وفيها إخفاء لبعض الأمور، وكما قال لن أقول الحقيقة الكاملة ولكن لني سألتزم بالحقيقة. أتى جمال أمين وهتك الستر
بلهجتنا العامية، جاب العين،
جاب العين، جاب كل شيء. حتى أنا أقول للإخوة المشاهدات الذين سيقرؤون مثل هذه السيارة، يعني ذكر عن والدي يقول ما قد لم أرى يعني والدي يصلي أبدا، وما رأيتها صام لأنه مريض، ما رأيتها أبدا يقرأ القرآن. طبعا هذا فيه تجني كبير على أديب يعني مثل أحمد أمين رحمه الله.
بس عفوا الشيخ، يعني مثلا الحياة الشخصية لأحمد أمين وعباس العقاد وغيرهم ليست هي الحياة المتخيلة نتخيل أنهم يعني
هذه مهمة جدا، لكن الناس خاصة يعني ينظر بنظرة عظيمة لهؤلاء الكبار، وأيضا ينظر لمشروعهم الإصلاحي العظيم، يتفاجأ من الأحوال الشخصية التي لهم. وأحمد أمين رحمه الله أنا أقول ربما أنه كان له أحوال لا يعلم عنها جلال، وخاصة جلال ذهب لبريطانيا ونحو ذلك. أيضا من الأمور التي كشفها العلاقة الزوجية التي بين أحمد أمين وزوجته اللي هي والدة جلال أمين، حتى يذكر أنه ما كان يحبها أحمد أمين، وكان يعني ينشغل عنها بأمور كثيرة خاصة بالكتب، حتى يقول من الطرائف أنه الإنسان العادة إذا يعني يوم الزواج يأخذ زوجته ويذهب ويصور وإياها صورها، يقول ما أخذها، أخذ مجموعة من الكتب وضع يده عليها وكتب يعني أسأل الله عز وجل يعني يجعلني أنفع الأمة في مشروع عظيم وهكذا. فيقول يعني إيه نعم. أيضا كان يكتب في مذكراته أحمد أمين أو يومياته، يقول أنه كان إذا أتى عن ذكر والدتي يكتب الكلام باللغة الإنجليزية حتى لو قرأته ما تفهم، وكان يذكرها يعني ليست على حظ من الجمال وإني ما أحبها. ثم مشت الحياة. أيضا والدة جلال أمين يقول أنها بعد فترة من الزمان كانت تأخذ من والدي مصروف، ثم جمعت مالا قالت له ما رأيك لو أشتري منك البيت، فباعها بيتا لنسكن فيه. يقول بعد فترة مزحت معه قالت ترى تسكن بلاش عندنا، ثم شوي أخذت منه أجرة شهرية على سكنه معه، وغير ذلك حقدا من المواقف والقصص. أيضا من الأمور المهمة في هذا الكتاب ماذا علمتني الحياة، أن فيه كيف كان يربيهم أحمد أمين وبعض المثل والقيم. كذلك جلال أمين واضح جدا في غاية الوضوح، خاصة طبعا زوجته إنجليزية ومختلط في الحياة الغربية والدكتوراه كذلك هناك، وكان في شفافية عالية مع نفسه صراحة، ولذلك أنا اعترافات أنا أحب صراحة سيرته كثيرا، وإن كان فيها بعض الأمور التي لا تحمد، لكن حقيقة الرجل
واضح
وسيرته في يعني في غاية الجمال اللي هي ماذا علمتني الحياة. الجزء الثاني منها شيخ إبراهيم لا رحيق العمر. هذا الكتاب هو ماذا يقول؟ يقول كأننا أمام شخصين رأوا نفس الحياة، وكل أحد وصفها بنظرته الخاصة. يقول فما استرعى انتباه الأول لم يسترع انتباه الآخر. هو أعاد نفس الفكرة وتكلم عن والدي، أعاد نفس السيرة
لكن بشكل آخر
بذات السيرة. صحيح فيها تقاطعات والتقاءات، لكن هذه السيرة وجهها كثير وكبير، هذه أعمق، لكن وهجها أقل. وذاك المتعة في ماذا علمت في الحياة أكثر من المتعة، لكن هنا المعلومة أعمق من المعلومة في ماذا علمت الحياة.
وبالنسبة للأخير
هذا جلال أمين مكتوب على الجبين، يعني كأنه استجر الحياة مرة أخرى. يقول إن يعني طبعا كتبه عمره 80 سنة، وهو آخر كتاب طبع له أظنه العام الماضي، ويقول يعني أنني عاصرت شخصيات كثيرة وكذا، ثم أعاد برضو نفس التفاصيل ولكن بأشياء يعني كثيرة جدا، وأفصح عن بعض الأمور أيضا كذلك التي لا تحمد، وفيه نظرات اقتصادية مهمة. وحقيقة جميع كتبه في السيرة الذاتية ماذا علمت الحياة ورحيق العمر ومكتب عجيبه كلها قيمة ومفيدة ونافعة. تريد الشيخ إبراهيم نتحدث عن العقاد ولا نتحدث عن جبرة إبراهيم جبرة؟
والله لو نمشي على الترتيب اللي اقترحناه في السابق يصير أولى.
الظاهر أنها جبرة.
طيب بسم الله.
نعم، جبرة إبراهيم جبرة في البئر الأولى تكلم عن حياة الطفولة، وتكلم فقط عن 8 سنوات من سن 5 حتى سن 13، وهو طبعا يعتنق الديانة النصرانية وهو من فلسطيني الجنسية. وكتابه ممتع جدا وما استمر عليه، ما استمر عليه يعني كتبه فقط في هذا 8 سنوات، ثم بعد ذلك كتب كتاب اسمه شارع الأميرات، وهذه سيرة ذاتية حقيقة ممتعة جدا، وتكاد تقرأ في يوم لأنها حديثها متصلة ومفيدة. طبعا سيرته الذاتية بدأها في أيامه في بريطانيا، طبعا ذهب هو من فلسطين إلى مصر ومكث في بورسعيد، ثم تكلم عن بورسعيد وعن أحداثها ومعالمها، ثم ذهب لبريطانيا وهكذا، ثم رجع إلى العراق. لماذا سمي هذا الشارع بشارع الأميرات؟ كان هناك أميرتين بنات الملك علي، بديعة وجليلة، وكان لهم بيوت في ذات الشارع اللي اسمه شارع الأميرات، فسموا شارع بهما، وهو سكن في أيضا في ذات الشارع. أيضا من الأمور المهمة هنا، طبعا هو عنده سيرة ذاتية أكثر من سيرة، في سراب عفان وفي معايشة النمرة، هي مجموعة من
يعني كل واحدة تحكي حقبة زمنية،
وهو صرح بهذا، قال كل واحدة تحكي سيرة زمنية. هنا في هذه السيرة شارع الأميرات التقى بالمؤلفة أغاثا كريستي صاحبة الروايات البوليسية الأشهر. يقول لما رأيتها ما خطر في بالي ولو للحظة
أنها كريستي،
أنها أصلا تعرف تكتب أو سبق أنها مسكت القلم حتى، يعني شخصية عامية جدا. يقول حتى أنني أتيت وسألتها قلت يعني كم لك من كتاب، قالت أنا أحصيتها 56، لكن في تحقيق صحفي عني قالوا أنها 62 كتاب. الشاهد أنه ذكر هذا الموقف، وذكر كذلك لقاءه بزوجته لميع عباس، وذكر عن هذه السنة أنها السنة العجائبية بسبب لقائه بزوجته. وكل هذا الكتاب وكل هذا عن قصة لقائه بزوجته، وتقريبا تكلم في 150 صفحة عن هذا الأمر، وله أحوال وغرائب عجيبة. حتى يذكر يقول من الأشياء التي اتفقت أنا وياها مع زوجتي أنها ما تصلح القهوة، وجلست 40 سنة أنا اللي أصنع القهوة لزوجتي. وهذا من غرائب الحياة الزوجية. وبالمناسبة أنا جمعت جمع لطيف عن الحياة الزوجية في حياة المشاهير والأدباء، يعني أنوي حقيقة ممكن يغرد في تويتر أو نحو ذلك،
أو يخرج في كتاب لطيف.
بيأتي إن شاء الله سيرة كتاب اللطيف بعد في موضوع أكبر من هذا إن شاء الله. هذا عالم الآثار وزوج أغاثا كريستي الذي التقاه،
ما تسمت باسمه، بقيت على اسمه الزوجة السابقة
لأجل الشهرة. أي نعم، في صفحة 277 تكلم عنه هو عن كتب أغاثا كريستي وجوها التي كانت تصنع، وذكر أنه وصلت كتبها إلى أكثر من 80 رواية، وأنا أظن مع التفاريق والأشياء التجارية وأنها وصلت إلى أكثر من ذلك.
أما بالنسبة لعدد طباعة الكتب فيها أظنها أوسع مؤلفة في التاريخ.
بلا شك أوسع مؤلفة في التاريخ أغاثا كريستي. كتاب أنا لعباس محمود العقاد، طبعا يسميها الزعيم سعد زغلول بالكاتب الجبار، وذكر بالمناسبة عنه طاهر الطناحي في مقدمة كتاب حياة قلم أن له أكثر من 15,000 مقال، من يعني من كثرة كتابته رحمه الله.
طبعا مقالات ثقيلة
ثقيلة أحسن
وبعضها ثقيلة في الطينة
نعم لماذا؟ لأن عباس العقاد رحمه الله يميل إلى الأسلوب التحليلي، وهذا الأسلوب معقد حتى يعني أثر ذلك أيضا على كتبه، وكتبه حقا تحتاج إلى نيران وسعة وصبر وسعة نفس، وإن كان أسلوبه يعتبر أيضا من الأساليب العالية الأدبية،
يعني هذا أحد كتبه في سيرته الذاتية.
أي نعم. طبعا هذا الكتاب هو لم يجمع إلا بعد وفاته، كان يكتب مقالات، هو في 40 مقال وجمعها طاهر الطناحي، وأيضا طاهر الطناحي هو اللي اقترح الاسم،
يعني كان يقصد من هذا أن تكون سيرة ذاتية،
هذا تكون سيرة ذاتية وجمعه، وهو الذي اقترح الاسم، ويقول طاهر الطناحي أظنه لو كان حيا لوافق على ذات الاسم. من الكتب كذلك حياة قلم، وهذا فيه وصف يعني حياته الذاتية والصحفية وبعض الشخصيات التي عاصرها سواء سياسية وغير ذلك واجتماعية، وتكلم عنهم. من السيرة الذاتية يعني الآن يا شيخ إبراهيم سنعرف أنه اللي يريد أن يبحث أو يقرأ في سيرة العقاد الذاتية عند في كتاب أنا
حياة
قلب، وهذا الكتاب هذا من ضمن المجموعة الكاملة، طبعت تقريبا 26 مجلد سيرة العقاد، في السيرة الذاتية طبعت في تقريبا في 3 مجلدات. هنا الكتاب اسمه عالم السدود والقيود، هذا لما كان في السجن، طبعا هو تكلم قال أن الأمة المصرية تستطيع أن تكسر أكبر رأس،
فكسره أكبر رأس،
قالوا أنه يعني فيه عيب للذات الملكية، ثم سجن 9 أشهر، وألف كتابه عالم السدود والقيود. كتابه الآخر في بيتي، وديع فلسطين يصف العقاد بأنه دودة كتب، حتى أنه قالوا له لماذا لا تسافر في الخارج؟ قال أنا قرأت جميع معالم العالم، فما يحتاج ما يعني من لست بحاجة أنني أذهب وأسافر. شوف هذا القوة يعني القوة القرائية العظيمة في حياة العقاد، ولذلك بعضهم يقول أن حياة العقاد قد تسمى أنا قلم، في حياة قلم وأنا يقول أنه أنا قلم،
أنه يعني ثقف نفسه بنفسه يعني.
ثقف نفسه بنفسه، حتى ما كان حتى بعضهم يشكك حتى في أخذ الشهادة الابتدائية، حتى لما تذكر لما دعي هو وسلام موسى حتى يلقم محاضرات في الجامعة، فرفضت إدارة الجامعة لأنه كيف أنه يوقع على طلاب جامعين هم ما معهم إلا الابتدائية. في كتاب في بيتي، وإن كان هو أفضل أنه يسمى في مكتبتي، وصف هذا المكتبة بأنه زائر أتاه وبدأ يمشي معه في المكتبة ويحلل كل ركن من أركان المكتبة. يقول وديع فلسطين، بالمناسبة وديع فلسطين ليس هو من فلسطين إنما
مصري
هو ووالده، فيقول وديع فلسطين أنني ذهبت إلى بيت العقاد أريد أن أتأكد هل الكلام الذي قاله في بيتي صحيح أو غير صحيح، فيقول بالفعل وجدت أنه صحيح. وأيضا يعني العقاد ترى اللي يقرأ له يظن أنه شخصية في غاية العمق، لكنه في مقابلاته مع الناس شخصية ودودة جدا وسمحة، ذكر ذلك عمر فروخ وذكر كذلك وديع فلسطين في مقالاته.
بالمناسبة وديع فلسطين له كلام عن الأدباء الذين توفوا.
أحسنت،
جميل جدا.
وديع فلسطين تحدث عن أعلام عصره، وكذلك هناك كتاب آخر نشرته دار البشائر اسمه مقالات وديع فلسطين، كله تقريبا في التراجم الشخصية.
طيب شيخنا بس سمت. حتى يعني نوازن الوقت، ترى بقي معنا 5 دقائق.
سمت. وهناك كذلك سارة هو يعيش حياة عاطفية، وإن كان بطلها يعني همام، وهي فتاة لبنانية كما أخبر بذلك عامر العقاد ابن أخي العباس، واسمها إليس داغر، لبنانية، وأيضا تعرف مغامراتها مع مي زيادة. هذا فيما يتعلق ب طبعا بالمناسبة الجميع ينكر، يعني هو يقول لا ما لا في سارة ولا كذا، وأنها هي شخصية تخيلية وكذا، حتى توفيق الحكيم مثلا في رواياته، إبراهيم المازني في رواياته، ونحو ذلك.
الكلام يذكر عنها ليس منصور صحيح ولا غير صحيح؟ حتى جاءت لها بنت من هذه المرأة،
والله يقولون أن أنيس منصور أنه عنده زيادات وعنده بعض الأخبار التي لا تصح. من الأمور كذلك أو السيرة الذاتية المهمة سيرة ميخائيل نعيمة 70. إذا عرفت هذا التفصيل اليسير عن سيرة ميخائيل نعيمة دعاك ذلك لأنك تقرأ هذه السيرة. طبعا وديع فلسطين يذكر أن هذه أعظم أعمال ميخائيل نعيمة. ميخائيل نعيمة في لبنان ودرس تعليمه الابتدائي، ولد في لبنان، هو من أهل لبنان، ودرس تعليمه الابتدائي في فلسطين، ثم ذهب بعد ذلك في الإعدادية المتوسطة إلى روسيا ودرس هناك، ثم عاد، ثم التحق بحياة جمع أخويه في أمريكا، وأخذ بكالوريوس الحقوق وأخذ بكالوريوس كذلك الآداب. وكان في ذاك الوقت في أمريكا أنه حتى الذي ليس أمريكيا من سن 21 أو 31 يأخذ إجبارا للتجنيد العسكري. ثم ذهب مع هذه الجيش الأمريكي إلى فرنسا، ثم جلس بعد ذلك قرابة 13 سنة في أمريكا. فانظر هذه السيرة، ويذكرها هنا ماذا؟ بالتفصيل، بالتفصيل الدقيق والأسلوب الرفيع الراقي. ثم بعد ذلك كما يسمى بأدب المهجر وكذا، ثم عاد إلى لبنان إلى أن وصل إلى مرحلة 70، ثم كتب سيرة حياته في 70 سنة. وأيضا ذكر في هذه المذكرات، مذكرات الأرقش ومرداد، وهذه كما يسمى الشيخ إبراهيم السيرة الروائية، أن يذكر الإنسان سيرته لكن على شكل رواية. يعني مثلا سهيل إدريس في الحي اللاتيني، عودة الروح ومذكرات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم، إبراهيم الكاتب وإبراهيم الثاني للمازني ونحو ذلك، هذه وحتى سارة للعقاد من هذا النمط. فكتاب 70 يعتبر، يعني بعض أهل الأدب وأهل العناية بالسيرة الذاتية يرى أن سيرة الأيام وحياة لأحمد أمين و70 وأوراق العمر للويس عوض تعتبر هي أجمل السيرة الذاتية في الأدب العربي على الإطلاق، فهي من السيرة المهمة وهي في 3 أجزاء. من الكتب كذلك المهمة ونختم بها شيخ إبراهيم، المازني. المازني
صاحب الأسلوب الجميل،
صاحب الأسلوب الجميل اللطيف،
هو متهم بالسرقة ولا غيره؟
لا يعني خلنا نذكر الجانب الإيجابي. المازني رحمه الله فكه
جدا،
حتى لما ذهب يعتمر تذكر عمرته، وحتى بعضهم نشرها بأنها رحلة يعني طريفة ليس فيها أي شيء من العبادة، وفكي جدا وصاحب أسلوب ضاحك، حتى أنه يقول فيها في ذيك الرحلة حتى كان من الأسماء الفكاهة إذا اعتمرت. يذكر أنه يريد أن يعيد هذه العمرة، وأنه ما يعني ما ذكر فيها أي شعور عبادي.
أيضا هو رجل عربي ظنه يجب العيد
نعم. أيضا من الأمور المهمة أنه صاحب أسلوب ساخر، حتى أنه هجى نفسه، هجى زوجته، هجى أهله ومحيطه. وأيضا
يعني في دقيقة، هو الفرق من كتبه الثلاثة هذه؟
هذه على شكل روايات
ممتاز.
جيد، وهي كلها تتكلم. بالمناسبة محمد مندور الناقد المعروف يقول أن كتب إبراهيم المازني كلها سيرة ذاتية له، سواء قبض الريح أو من النافذة أو صندوق صندوق الحياة، كل ذلك أو حصاد الهشيم، كلها لما تقرأها شيخ إبراهيم هذه الجملة تجد أنها كلها سيرة ذاتية لإبراهيم المازني.
جميل، إن طوفنا طواف جميل جدا، لكن أظن أنه بحاجة يعني الشيخ فهد إلى أيضا حلقة أخرى، إما الحديث عن هذه أو أيضا كذلك حديث عن يعني تفصيلات السيرة الذاتية وأنواعها بين فكرية وسياسية ومذكرات مكتوبة في وقتها أو شيء يعني استدعاء الإنسان.
أيضا كذلك الشيخ إبراهيم فيه أحيانا أيضا من الجوانب المهمة الزوجات الذين يكتبون عن أزواجهم مذكرات. جميل. فيه مذكرات عن أدب السجون، وهذه مؤلمة جدا، ويعني ففيها في عدة
يعني نحظى بموعد لو على فترات متباعدة، والأخوة إن شاء الله المشاهدين سيستفيدون بها. إذن الشيخ فهد الجريري، شكرا جزيلا.